في ناس ما بتحبش
ممكن يتجمعوا
الناس مجانين جواز بقى صعب
كده. الصراع بين الاجيال هو سؤال احيانا يطرح على ألسنة الاعلاميين والصحفيين.
لا ما اقدرش اقول صراع اجيال.
لا ما فيش صراع ولا حاجه.
في طبعا في صراع، هو اختلاف الثقافات
طبيعي جدا، في صراع ما بين الاجيال وهيفضل موجود،
كل واحد متمسك برايه.
هو في صراع في كل حاجه.
هو فعلا ان طريقه التفكير بتاعت زمان مش زي طريقه التفكير دلوقتي،
وكل جيل لازم يفهم كده كويس.
محدش عايز يتنازل ومحدش عايز يتغير،
طالما بعدنا عن الدين يبقى فعلا يبقى في صراع بين الاجيال.
لكل جيل هوية.
لكل جيل هوية.
نعم هناك هوية خاصة بكبار السن، هناك هوية كانت لهم يعيشونها، هناك طموحات، هناك أحلام، هناك أفكار. أيضا هناك هوية للجيل الحديث، الجيل المعاصر، جيل الشباب الناشئ.
كانت بتميزنا زمان يعني اخلاقياتنا، كانت يعني اعتقد كده ان هي كانت اخلاقيات عاليه شويه.
احنا كان زمان الحمد لله كل واحد يشتغل وعارف شغله وكاريره ومدى قد ايه.
جيلنا هو جيل التحديات الصعبه، لانه جيلي هو الجيل الذي عاصر نكسه 67 وعاصر انتصار اكتوبر،
وكانت خياراتنا يعني ضيقه مش زي خيارات الجيل الجديد،
وبالتالي كان امامنا تحديات كبيره. فجيلنا هو جيل التحديات الصعبة، وبعد حرب أكتوبر قابلنا تحديات كثيرة والحمد لله انتصرنا عليها.
الجيل السابق كان أيام الحرب يعني يأخذ القرارات أو يأخذ الأفكار من خلال المذياع أو الراديو، الجيل الحديث عنده الآن القنوات الإخبارية المتسعة. هناك طموحات مختلفة بين الآباء وبين الأبناء، فالابن الآن أصبح ما يشغله السيارة والزوجة والموضة وربما كرة القدم، والوالد كان سابقا أكثر ما يهمه أو يشغله المزرعة أو البيت أو الحيوانات والماشية أو كيف يؤثث مصنعا أو يبني منزلا. هذه الاختلافات هي في الواقع اختلافات تنوع وليست اختلافات للصراع.
نفسي أعمل كل حاجة وعايز أجرب كل حاجة.
في حاجات احنا بنبقى شايفينها عادي اللي هي تتعمل، بس هما جيل زمان اللي هو جيل اللي قبلنا مش شايفها اللي هي صح.
كل الاجيال الجديده متمرده،
بيرجع للاسس والمبدا،
وهتفضل ما بيننا وما بينهم مشاكل كتيره جدا جدا، على ان اللي هما بيعملوه احنا ما بنقبلهوش، واللي احنا بنعمله اللي اكبر منا ما بيقبلهوش.
هو جيل غير مسؤول،
الجيل متمرد.
في تمرد،
مش تمرد، ما اقدرش اقول تمرد، انما يعني الظروف قهراء اكتر من ايامينا احنا، يعني في قهر للجيل الحالي اكتر من ايامنا.
والله انا شايفه ان هو جيل مظلوم متظلم في كل شيء،
الظروف اللي حواليه اقوى منه.
الجيل السابق مسؤول على الجيل دلوقتي حاليا،
وبعدين مفيش وقت. احنا كان عندنا كمان وقت نفكر، وقت نقرا براحتنا، كان في وقت. دلوقتي ما عندوش وقت، وقت يزور اهله، وقت زيارات اجتماعيه. دلوقتي فيه يعني هو بيخلص شغله ويرجع عشان ياكل اللقمه وينام،
لان خيارات بقت كتيره جدا قدامه.
لما كنا صغيرين قدهم كنا متمردين ايضا، فشيء طبيعي ان الاجيال الجديده تبقى متمرده، لانها الحركه والحيويه والسعي للامام شيء طبيعي انها يبقى فيه تمرد على القائم.
الجيل دوت مش متمرد، الجيل دوت احتار ما بين الف حاجه.
ديننا دين يجعل الأجيال تتوارث، والكبير يعلم الصغير، والصغير يرحم الكبير، والكبير يعطف على الصغير. كل هذا من تعاليم ديننا الحنيف، من تعاليم الإسلام ومن رحمة الإسلام، أن الإسلام علمنا كيف يكون للكبير قدر حتى في الإمامة في الصلاة. فإن بعد القراءة وبعد الإسلام يأتي دور الشيبة، يأتي دور كبير السن.
في ظروف كتيرة جدا بتحكم علينا ان احنا فعلا مش متمردين، بقى طموحنا واسع قوي.
الموبايل، النت، سرعة حركة الحياة. أعتقد أن ده كل ده ليه تأثير على الشباب وعلى الأجيال، الجيل ده من جيل اللي قبل. يعني
شايفوا أن الشباب مكيفة، شوية بترتش، شوية بيهرج، شوية بس هو ذات نفسه كل واحد ملاحظ أن عندهم طموح كتير، وكل واحد بيفكر بفكر الفضاء شوية.
هو طبعا من ناحية الفكرية هو طبعا أكثر تقدما من الأجيال السابقة. يعني
هويته، اهتمامه بملبسه، بمظهره، بالكمبيوتر، بالقنوات الفضائية التي يشاهدها، طموحاته التي يبحث عنها ويفكر فيها. فينبغي أن نقف وقفة، لا يكون هناك صراع حقيقي بين الوالد والابن، وبين الكبير والصغير.
أنا والدي نموذج الوالد القديم اللي أنا يعني شفته، الأب القوي صاحب السلطة الوحيد، ما فيش حد له سلطة جنبه، الأولاد شخصياتهم تتلاشى أمامه، يعملوا كل حاجة من وراه لكن ما يقولولوش ويخافوا منه، العلاقة علاقة خوف،
ما بتعرفش تتكلم معاه لأن بقى أنت تكون أنت قوي شخصية في بيتك، قوي شخصية، الراجل يكون قوي شخصيته في بيته يعرف إزاي يربي ابنه.
وعمري ما حد هيرضى عن حد غير ما يكون عاش نفس العيشة بتاعته.
الأمور اختلفت جدا، يعني أنا ما أظنش أن أنا أولادي ربيتهم على أن هم العلاقة بيني وبينهم تبقى علاقة خوف، علاقة حب واحترام، ما فيش استئثار بالسلطة، السلطة موزعة، لما يبقى في قضية مهمة تهم الأسرة أخذ رأي الجميع، وقد مثلا ابني يقول رأي كويس أحسن من رأيي أخذ برأيه.
هو الجيل اللي جاي هيبقى أحسن أكيد من الجيل اللي قبل كده.
البعد الفكري بين الأب وابنه وبين الصغير والكبير، هناك بعد فكري. في يوم من الأيام يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أخبروني عن شجرة تشبه هي أو كالرجل المؤمن لا يتحات ورقها، هي مثل الرجل المؤمن، صفة هذه الشجرة لا يتحات ورقها يعني لا يسقط ورقها. كان مين جالس؟ عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر. وشاهد معي، عمر وابنه عبد الله، أبو بكر وابنه عبد الرحمن وابنه محمد، عمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه الصور كانت موجودة، تواصل بين الأجيال، لا يوجد هناك صراع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروني عن شجرة شبه أو كالرجل المؤمن لا يتحات ورقها يعني لا يسقط، فوقع في نفس عبد الله بن عمر أنها النخلة. وكان رسول الله جالسا ومعه أبو بكر وعمر، فأخبرهم الرسول بالجواب وقال هي النخلة. فلما خرج عبد الله بن عمر مع والده عمر بن الخطاب قال له يا أبتاه لقد وقع في نفسي أنها النخلة. انظر إلى التواصل العجيب بين عمر وبين ابنه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والله يا بني لئن كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، كان أحب إلي من كذا وكذا. هذا نوع من الفخر، نوع من التواصل، نوع من تنمية الفكر عند الصغير ورفع مجالات الإبداع وإبرازها وإخراجها إلى السطح حتى تعلو وتطفو، فيكون في ذلك تواصل كبير بين الجيل الحديث وبين الجيل القديم.
لغة الحوار أعدمت من زمان.
لا موجودة، موجودة
اللغة الحوار، لا تختفي إلا إذا كان الأب والأم غير قادرين على التفاهم مع أبنائهم.
هو نقدر نقول إن لغة الحوار قلت مش اختفت، قلت عن زمان طبعا.
كل واحد ليه اهتماماته، ده قاعد على الكمبيوتر، ده بتفرج على التلفزيون، ده بيحب الماتشات، ده ما بيحبش، فتلاقي الحوار بينهم يعني قل جدا في البيت.
اعتقد مشاغل الحياه، وان كل واحد بيدور على يعني زي ما بيقولوا عيب البلد اكل عيش، ويدور على شغل اضافي وكده، فلغه الحوار. واعتقد برضو برامج التلفزيون خلت كل واحد بيبقى قاعد يعني بص عليها على طول كده، ويعني اعتقد كده انها قلت شويه.
للأسف قلت عن الأول كتير بظروف التغيرات الاجتماعية اللي بتحصل في المجتمع، دخول التلفزيون.
لكن أظن أنه على الأب والأم أن هم دايما عاملين جسور مع الأبناء، ويحاولوا يتحاوروا معهم ويعلموهم أن الحوار هو الوسيلة للوصول إلى آراء وحلول لكل المشاكل.
و وإذا تأملنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجمله صلى الله عليه وسلم، كان يمر على عمير الصغير فيمسح على رأسه ويقول يا عمير ما فعل النغير، يا عمير ما فعل النغير. وكان عمير عنده طائر صغير نغير يربطه بحبل فيطيره في السماء، ثم إذا أراد سحبه يسحبه بالحبل حتى مات الطائر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يواسيه ويمسح على رأسه ويقول يا عمير ما فعل النغير. ولما جاء رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام يتحدثان، قال النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر، ينبغي أن يكون الكبير قدره. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا. فهذا من تعاليم الإسلام العظيمة. لو أردنا فعلا أن نعرف كيف ألغى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراع بين الكبير والصغير لا تعجبنا أشد العجب من اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنشء. فكان يردف وراءه أسامة بن زيد، وكان يركب وراءه معاذ بن جبل، وكان يركب وراءه ابن عباس. وجميعنا نعرف ونحفظ حديث ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا أسامة إني أحبك، يا معاذ والله إني أحبك. كل هذه المشاعر هو جزء من التواصل الذي ينبغي أن يكون بين الكبير والصغير. أيضا ينبغي أن يكون هناك رأفة ولطف من الصغير للكبير، فإذا ما وجد الصغير خللا عند الكبير لا يقول أنت دقة قديمة وأنت موضة انتهت وأنا ينبغي أن أعيش حياتي وأعيش تفكيري وأعيش طموحاتي، هذا مطلوب ولكن برفق. إذا مسألة صراع الحضارات التي ينادي بها الغرب أو الأعداء أو التلفزة الآن المعاصرة أو القنوات الفضائية التي تحاول قدر الاستطاعة أن تخلق جو من المشاكل، يعني أيها الابن إذا ضربت من والدك اتصل بنا على الرقم حتى نؤدب لك والدك، أيها الأب لا تمارس السلطة سلطة الضرب أو سلطة الاهتمام أو التوجيه أو الإرشاد، هذا لا شك خلل كبير. دع ابنك يعيش حياته، ينطلق في حياته يصاحب الفتاة ويمشي ويدخل إلى الديسكو والنوادي الليلية الراقصة، لا، هناك حزم وهناك سيطرة مع وجود تواصل. فالحزم والسيطرة والإرشاد والتوجيه لا يعني قطع الحبل المربوط الوثيق بين الأب وبين ابنه وبين الصغير وبين الكبير.
في ناس ما بتحبش الروتين.
المكان اللي ممكن
الناس مجانين جواز بقى.